السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 19 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 34 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكما في الدارين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح رحمه الله: وفي قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذ ثم قطع ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف لفلان اليهودية، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيدي، فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وإما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطبي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة ومأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا قولا يدخله الشرك. قلت: من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم اللافات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله والتمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي رحمه الله: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعل من المنهي عنه منهم ابن مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي في القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحمل الحديث على التمائم التي فيها شركة، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضل تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء حاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله: والتوالة شرك. قال المصنف: وشيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التوالة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ رحمه الله: التوالة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، والضرب من السحر والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف:
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله في الحديث: إن الرقى هو جمع رقية، وهي العوذة الملفوظة، فما يطلب التعوذ به ملفوظا يسمى رقية، وأكمله ما قارنه النفس، وأكمله ما قارنه النفس، وهو النفخ المصحوب بريق لطيفة، وهو النفخ المصحوب بريق لطيفة. فالصورة التامة للرقية، فالصورة التامة للرقية تجمع أمرين: أحدهما كونها ملفوظا بها لإرادة التعوذ، كونها ملفوظا بها لإرادة التعوذ، والآخر اقتران التلفظ بها بالنفث، اقتران التلفظ بها بالنفس. وإن خلت العودة الملفوظة من النفس صح عليها اسم الرقية، وإن خلت العودة الملفوظة من النفس صح عليها اسم الرقية. لكن المعنى الكامل المحقق للرقية هو الذي يقرن بالنفس عند التلفظ بها. وقوله فيه التمائم هي جمع تميمة وسبق معناها، وقوله فيه التولة بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففة، شيء يصنع لعطف أحد الزوجين على الآخر، شيء يصنع لعطف أحد الزوجين على الآخر، فتتحقق محبته في قلبه ويصير تابعا له. وستأتي مبينة في كلام الشارح. قوله عيني تقذف أي تضرب، فكأنما تلقى مطروحا بها. قوله ينخسها يبعثها ويحركها وهو طعن بشدة. قوله البأس بالهمز ودونه فيقال البأس، والبأس هو الضر. قوله لا يغادر أي لا يفارق. قوله ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد الرابعي القزويني صاحب السنن، وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا. وذكرنا ضابطا لكم هو خالد حسن، وهو يا صاحي انطق ماجه، يا صاحي انطق ماجه بالها بلا لجاجة. وصاح ترخيم صاحب، وهو بكسر حائه دون ياء. وقوله ابن حبان والحاكم والذهبي تقدموا قريبا. وقوله العزائم أي التي يعزم فيها على الجن والشياطين، أي التي يعزم فيها على الجن والشياطين لمفارقة الممسوس. فالعزم الطلب بشدة. قوله رخص فيه أي أذن به فإن الرخصة شرعا تقع على معنى الإذن العام ولو لم تتعلق بالحكم الثابت على خلاف حكم شرعي وهو المعنى الذي اقتصر عليه الأصوليون. فإن الرخصة اصطلاحا هي الحكم الشرعي الثابت على خلاف حكم شرعي لمعارض راجح كرخصة قصر الصلاة في السفر وجمعها. والوضع الشرعي أوسع من هذا المعنى كما تقدم. وقوله قال الخطابي هو حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 88 و300. قوله قال شيخ الإسلام تقدم قريبا أن اصطلاحه فيه إرادة ابن تيمية، وسبق بيان معناه. وقوله وقال السيوطي هو عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، ويقال الأسيوطي أيضا، توفي سنة 11 بعد 900. قوله وقال الخلخالي هو محمد بن مظفر الخلخالي، توفي بعد 700. قوله وبه قال أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب المتوفى سنة 14 بعد 100 لقب بالباقر لسعة علمه كأنه بقر العلم أي شقه فاشتمل عليه قوله في الصفحة 96 بعد 200 وجزم بها المتأخرون في عرف الحنابلة طبقة من طبقات الأصحاب اختلف فيها على قولين أحدهما أن متأخر الحنابلة يبتدئون من أبي عبد الله عبد الله ابن قدامة المعروف بالموفق، فمن بعده والآخر أن متأخر الحنابلة يبتدئون من علي بن سليمان المرداوي، فمن بعده؟ والأول هو المشهور، والأول هو المشهور، ذكره ابن حميد في حاشية شرح المنتهى، وابن قاسم العاصمي، وابن قاسم العاصمي في حاشية الروض المربع. فإذا قيل المتأخرون من الحنابلة فهو علم على الفقهاء، منهم من لدن أبي محمد بن قدامة المقدسي، فمن بعده من محققي المذهب ومرجحيه وفقهائه. قوله الذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء، قوله الذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء، وقوله أن يمتهنه أن يعرضه للإهانة، أن يعرضه للإهانة، وهي خلاف الإعزاز والتكريم، وهي خلاف الإعزاز والتكريم. قوله الرغبات هي المحبوبات المطلوبة، هي المحبوبات المطلوبة، قوله الرهبات هي المباغض المغلوبة، هي المبغوضات المغلوبة، المبغوضات المغلوبة. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثاني الذي ذكره إمام الدعوة من أدلة باب ما جاء في الرقى والتمائم، وابتدأ بيانه بعد ذكر الدليل المشار إليه وهو حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا إن الرقى والتمائم والتولة شرك، بقوله وفيه قصة، تعريفا بأن المصنف اختصرها، تعريفا بأن المصنف اختصرها، وهو الذي صرح به صاحب تيسير العزيز الحميد فقال وفيه قصة كأن المصنف اختصرها، انتهى كلامه. ثم ذكر لفظه في رواية أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه رأى في عنقها خيطا فقال ما هذه؟ قلت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقالت لقد كانت عيني تقذف أي تضرب لكأنما تلقى فتطرح، وكنت أقترف إلى فلان يهودي فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده أي يطعن فيها بقوة، فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس إلى تمام الحديث. وعزاه الشارح إلى ابن ماجه وابن حبان والحاكم فوق الذي ذكره المصنف من عزوه إلى أحمد وأبي داود، فيكون الحديث المذكور ممن أخرجه من أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما كاف عن غيرهما، فإن من قواعد المحدثين أن الحديث الذي يفقد من الصحيحين يطلب في السنن الأربع، فإذا وجد فيها أو في بعضها عزي إليه على وجه الاختصار. أما في مقام مد القول في بيان مخارج الحديث فإنه يزاد عليه ما يوقف عليه من المخرجين. وذكر المصنف وذكر الشارح صحته بعزوه لابن حبان والحاكم، فالحديث المذكور مما صححه ابن حبان والحاكم، وهو يروى من وجوه لا يخلو شيء منها من ضعف، وذهب جماعة إلى تصحيحه باجتماع طرقه ونوزع في ذلك والله أعلم. ثم ذكر الشارح أن قوله إن الرقى معناه ما ذكره إمام الدعوة في قوله هي التي تسمى العزائم، وهو الاسم الشائع المعروف في نجد، وهو من كلام العرب الأولى، يطلقون اسم العزائم على الرقى باعتبار ما فيها من العزم والتأكيد في الطلب على الجن والشياطين التي تعرض للخلق بمفارقتهم. ثم قال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكرنا حينئذ أن الحمى ما ذكرناها في الدرس هذا فاتتنا، وذكرنا حينئذ أن الحمى في كلام العرب تطلق على ثلاثة أمور أحدها اللسع واللدغ، وثانيها الإبرة التي تقعان بها، الإبرة التي يقع بها اللدغ أو اللسع، وثالثها السم الذي يندفع في البدن من اللسع أو اللدغ، وكل هذه المعاني متلازمة، والمشهور فيها تخفيف ميمها فيقال الحمى، ويصح التشديد فيقال الحمى بتشديد الميم وآخرها تاء مربوطة. ومقصود إمام الدعوة من هذا الذي ذكره الإعلام بأن الحكم على الرقى بأنها شرك عموم دخله التخصيص لوقوع الترخيص فيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما رخص فيه، وهذا هو الذي أراده الشارح بقوله يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. وقوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ثم ذكر عن الخطابي رحمه الله تعالى ما يصدق ذلك من أن الرقى مما دخلها التخصيص في المنع منها، فرخص فيما رخص فيها ومنع فيما منع فيها، ومما منع فيه ما ذكره الشارح بقوله قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، بنحو هذا ذكر الخطابي، انتهى كلامه. فيتلخص من المذكور آنفا أن عموم النهي عن الرقى الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والشرك والتمائم والتولة شرك دخله التخصيص للإذن بالرقى السالمة من الشرك. وأدل شيء على وقوع التخصيص حديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والتأليف بين هذين الحديثين ذكر فيه ابن رجب في تفسير الفاتحة مسلكان، والتأليف بين هذين الحديثين ذكر فيه ابن رجب في تفسير الفاتحة مسلكين، أحدهما أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك في أول الإسلام، أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك في أول الإسلام سدا للذريعة وقلعا للشرك من نفوس الخلق، والآخر أن يكون المراد بالرقى فيه ما اشتمل على الشرك مما تعتاده العرب، أن يكون المراد بالرقى فيه ما اشتمل على الشرك مما تعتاده العرب، فالمنهي عنه حينئذ رقية مخصوصة، فالمنهي عنه حينئذ رقية مخصوصة. فأل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى تكون عهدية، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى تكون عهدية أي موضوعة للرقية المعروفة عند العرب، أي موضوعة للرقية المعروفة عند العرب وهي المشتملة على الشرك. واختار ابن رجب في تفسير الفاتحة أن الثاني أظهر، واختار ابن رجب في تفسير الفاتحة أن الثاني أظهر وهو أحسن المسلكين، فينتفي توهم التعارض بين الحديثين، ويكون وصف ما وصف من الرقى بالشرك هو بالنظر إلى ما كان منها معروفا عند العرب، ويتلخص مما فات أن الرقى باعتبار حكمها نوعان، ويتلخص مما فات أن الرقى باعتبار حكمها نوعان، أحدهما رقى شرعية، أحدهما رقى شرعية، وهي الرقى السالمة من الشرك، وهي الرقى السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية، وهي الرقى المشتملة على الشرك. ثم أتبع المصنف ما سلف من النقل عن أهل العلم بذكر شيء من المنقول عن أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله، فقال: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. انتهى كلامه. وسبق ذكره في شرح إبطال التنديد في برنامج التعليم المستمر، وقيل حينئذ بعد ذكره مبينا أن ما كان مجهولا لا يعرف معناه تحرم الرقية به، مبينا أن ما كان مجهولا لا يعرف معناه تحرم الرقية به، فإن عرف معناه وكان سالما من مخالفة الشرع وهو بلسان أعجمي فإنه يرقى به مع الكراهة، وهذا معنى الجواز الذي ذكرناه، فإنه يجوز مع كراهته، فيراد بالجواز الإذن فيه لارتفاع التحريم وتبقى الكراهية ثابتة، فلو رقى به مع معرفة معناه لكن بغير العربية كره، إلا أنه يرخص لمن لا يحسن العربية فترتفع الكراهة، فله أن يرقي ويدعو بلسانه الذي يحسنه ولا يكون مكروها. فالرقية بالكلام الأعجمي لها حالان أحدهما أن يكون مجهول المعنى، فتحرم الرقية به، لأنه ربما كان وسيلة للشرك، فيمنع منه احتياطا وسدا للذريعة، ذكره ابن حجر في فتح الباري. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول، فقال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، لأن كل من يقوله لا يدري، لأن كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون محض الكفر. والحال الثانية أن يعرف معناها، أن يعرف معناها ويكون سالما من مخالفة الشرع، ويكون سالما من مخالفة الشرع. فتكره الرقية به إلا لعاجز عن العربية، فتكره الرقية به إلا لعاجز عن العربية. وما ذكره رحمه الله من التحذير من جعل الألفاظ الأعجمية شعارا وأنه ليس من دين الإسلام من عظام المسائل المحتاج إليها، وقد ذكرنا فيه بيانا نافعا تشتد إليه الحاجة في شرح إبطال التنديد، وهو في الدرس الخامس منه الموجود مفرغا في الشبكة العنكبوتية المعروفة بالأنترنت، فمن تطلبه وقف عليه. وحقيق بطالب العلم أن لا يغفل عن النظر فيه لما تضمنه من بيان حكم هذه المسألة التي عظمت بها البلية لانتشار اللسان الأعجمي اليوم بين المسلمين وميل كثير منهم إليه افتخارا وتكبرا. ثم أتبع المصنف النقول السابقة بما ذكره عن السيوطي من إجماع العلماء على جواز الرقى الجامعة ثلاثة شروط، وهذا الإجماع ذكره قبل السيوطي أو الفضل ابن حجر في فتح الباري، فنقل ابن حجر وتبعه السيوطي الإجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط، الإجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط. أولها أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وثالثها أن يعتقد العبد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد العبد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، فهي سبب جار وفق حكمة الله عز وجل، إن شاء أمضاه وأنفذه وإن شاء منعه ورفعه. فالرقية المشتملة على هذه الشروط الثلاثة هي رقية مجمع على جوازها، فإن خلت من بعض هذه الشروط فهي مما تنوزع في جوازه، أيكون جائزا أم لا. والتحقيق أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع، أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة، أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة، وهذا أصل جامع لما يطلب من الشروط فيها، وهذا أصل جامع لما يطلب من الشروط فيها، مما ذكره ابن حجر والسيوطي إجماعا أو مما وقع فيه الخلاف. فمتى كانت الرقية سالمة من مخالفة الشرع كانت جائزة، فمثلا لو رقى بلسان أعجمي فإن الرقية باللسان الأعجمي جائزة، وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها، وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الرقى، يريدون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها. أما ما يتعلق بالراقي والمرقي، وأما ما يتعلق بالراقي والمرقي فالجامع لما يشترط فيهما هو اعتقادهما وقوع النفع بها، اعتقادهما وقوع النفع بها، فمتى وجد فيهما جازت الرقية منهما فعلا وانفعالا، أي من جهة الراقي والمرقي. وبه يعلم أن رقية الكافر للمسلم جائزة متى وجد هذا الشرط، وهو أن يكون الكافر معتقدا حصول النفع بالرقية. وفيه آثار عدة، منها هذه القصة، فإن الذي كان يرقي امرأة ابن مسعود هو رجل يهودي، وروي فيه أثر مشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في يهودية كانت ترقي عائشة، صححه جماعة لكن الأظهر عدم صحته، وقاعدة الشرع تدل عليه، فإن الرقية من جنس الدعاء، فإن الرقية من جنس الدعاء، ودعاء الكافر ربما استجيب، ودعاء الكافر ربما استجيب بنص القرآن والسنة. فربما رقى كافر مسلما فانتفع برقيته فهي جائزة، لكن فيها من النقص ما فيه من نقص الحال من عدم كمال قوة الاعتقاد في حصول التأثير، وإن وجد أصله عنده من اعتقاده أن الله هو النافع سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح تفسير التمائم نقلا عن إمام الدعوة فقال: شيء يعلق على الأولاد عن العين، وهذا كما تقدم باعتبار المشهور المعروف عن العرب كما سلف ذكره عن المنذر وابن الأثير، وإلا فالجامع للتميمة أنها ما يعلق تتميما لطلب الأمر فهي عوذة معلقة. ثم نقل عن الخلخال من فقهاء الشافعية نحو ذلك، وأن التمائم ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. ثم ذكر حكمها فقال: وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته، فيكون حينئذ تعليق تلك التمائم من جنس الشرك، ويكون مدلولا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فذكر أن التمائم من جملة أنواع الشرك وأفراده، وهذا هو الأصل فيها، فهي شرك أصغر، والأصل فيها أنها شرك أصغر لما تقدم ذكره من أحكام التعاليق، وربما تكون شركا أكبر كالتولة، وربما تكون شركا أكبر كالتولة، لأن التولة من جنس السحر، لأن التولة من جنس السحر، وهي كفر مخرج من الملة، ذكره أبو بكر ابن العربي والشارح نفسه في جواب له في الدرر السنية، ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن المصنف اختلاف أهل العلم رحمهم الله فيما إذا كان المعلق من القرآن مما نرجع القول فيه وفي تتمة الباب إلى الدرس المستقبل بعد صلاة الفجر لوجود ارتباط مسبق بعد الصلاة، فأستميحكم عذرا بانتهاء البيان إلى هذه الجملة، ونستوفيه بإذن الله تعالى في درس غد الفجر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 19 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 235 بعد 400 والألف، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكما في الدارين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح رحمه الله: وفي قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذ ثم قطع ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف لفلان اليهودية، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيدي، فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما قال من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله وإما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد وكذا رخص في الرقى من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نلقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال يعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطبي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة ومأمور بها وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا قولا يدخله الشرك. قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم اللافات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا ذكر الخطبي. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي رحمه الله تعالى قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله والتمائم قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي رحمه الله التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المنهي عنه منهم ابن مسعودنا اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي في القرآن وأسماء الله وصفاته فقال الطائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحمل الحديث على التمائم التي فيها شركة وقال الطائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم الثاني سد الذريعة فإنه يفضل تعليق ما ليس كذلك الثالث أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء حاجة والاستنجاء ونحو ذلك وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله والتوالة شرك قال المصنف وشيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التواله قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ رحمه الله التوالة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها والضرب من السحر والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها فقوله في الحديث إن الرقى هو جمع رقية، وهي العوذة الملفوظة، فما يطلب التعوذ به ملفوظا يسمى رقية، وأكمله ما قارنه النفس، وأكمله ما قارنه النفس، وهو النفخ المصحوب بريق لطيفة، وهو النفخ المصحوب بريق لطيفة. فالصورة التامة للرقية، فالصورة التامة للرقية تجمع أمرين: أحدهما كونها ملفوظا بها لإرادة التعوذ، كونها ملفوظا بها لإرادة التعوذ، والآخر اقتران التلفظ بها بالنفث، اقتران التلفظ بها بالنفث. وإن خلت العوذة الملفوظة من النفس صح عليها اسم الرقية، وإن خلت العوذة الملفوظة من النفس صح عليها اسم الرقية. لكن المعنى الكامل المحقق للرقية هو الذي يقرن بالنفس عند التلفظ بها. وقوله فيه التمائم هي جمع تميمة وسبق معناها، وقوله فيه التولة بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففة شيء يصنع لعطف أحد الزوجين على الآخر، شيء يصنع لعطف أحد الزوجين على الآخر فتتحقق محبته في قلبه ويصير تابعا له. وستأتي مبينة في كلام الشارح. قوله عيني تقذف أي تضرب، فكأنما تلقى، أي تضرب فكأنما تلقى مطروحا بها. قوله ينخسها يبعثها ويحركها، يبعثها ويحركها، وهو طعن بشدة، وهو طعن بشدة. قوله البأس بالهمز ودونه فيقال البأس، والبأس هو الضر. قوله لا يغادر أي لا يفارق. قوله ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد الرابعي القزويني صاحب السنن، وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا، وذكرنا ضابطا لكم هو خالد حسن، وهو يا صاحي انطق ماجه، يا صاحي انطق ماجه بالها بلا لجاجه، بالها بلا لجاجه، وصاح ترخيم صاحب وهو بكسر حائه دون ياء. وقوله ابن حبان والحاكم والذهبي تقدموا قريبا. وقوله العزائم أي التي يعزم فيها على الجن والشياطين، أي التي يعزم فيها على الجن والشياطين لمفارقة الممسوس، لمفارقة الممسوس. فالعزم الطلب بشدة، فالعزم الطلب بشدة. قوله رخص فيه أي أذن به، أي أذن به، فإن الرخصة شرعا تقع على معنى الإذن العام ولو لم تتعلق بالحكم الثابت على خلاف حكم شرعي، ولو لم تتعلق بالحكم الثابت على خلاف حكم شرعي، وهو المعنى الذي اقتصر عليه الأصوليون. فإن الرخصة اصطلاحا هي الحكم الشرعي الثابت على خلاف حكم شرعي، على خلاف حكم شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، كرخصة قصر الصلاة في السفر، كرخصة قصر الصلاة في السفر وجمعها. والوضع الشرعي أوسع من هذا المعنى كما تقدم. وقوله قال الخطابي هو حمد بن محمد، هو حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 88 و300. قوله قال شيخ الإسلام تقدم قريبا أن اصطلاحه فيه إرادة ابن تيمية، وسبق بيان معناه. وقوله وقال السيوطي هو عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، ويقال الأسيوطي، ويقال الأسيوطي أيضا، توفي سنة 11 بعد 900. قوله وقال الخلخالي هو محمد بن مظفر الخلخالي، توفي بعد 700. قوله وبه قال أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي، هو محمد بن علي ابن الحسين بن علي، ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، المتوفى سنة 410 بعد 100، المتوفى سنة 410 بعد 100. لقب بالباقر لسعة علمه، لقب بالباقر لسعة علمه، كأنه بقر العلم أي شقه فاشتمل عليه، كأنه بقر العلم أي شقه فاشتمل عليه. قوله في الصفحة 96 بعد 200 وجزم بها المتأخرون، المتأخرون في عرف الحنابلة طبقة من طبقات الأصحاب، طبقة من طبقات الأصحاب اختلف فيها على قولين، اختلف فيها على قولين، أحدهما أن متأخر الحنابلة يبتدئون من أبي عبد الله، من أبي محمد عبد الله ابن قدامة المعروف بالموفق، فمن بعده؟ والآخر أن متأخر الحنابلة يبتدئون من علي بن سليمان المرداوي، فمن بعده؟ والأول هو المشهور، والأول هو المشهور، ذكره ابن حميد في حاشية شرح المنتهى، وابن قاسم العاصمي، وابن قاسم العاصمي في حاشية الروض المربع. فإذا قيل المتأخرون من الحنابلة فهو علم على الفقهاء، منهم من لدن أبي محمد بن قدامة المقدسي، فمن بعده من محققي المذهب ومرجحيه وفقهائه. قوله الذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء، قوله الذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء، وقوله أن يمتهنه أن يعرضه للإهانة، أن يعرضه للإهانة، وهي خلاف الإعزاز والتكريم، وهي خلاف الإعزاز والتكريم. قوله الرغبات هي المحبوبات المطلوبة، هي المحبوبات المطلوبة، قوله الرهبات هي المباغض المغلوبة، هي المبغوضات المغلوبة، المبغوضات المغلوبة. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثاني الذي ذكره إمام الدعوة من أدلة باب ما جاء في الرقى والتمائم، وابتدأ بيانه بعد ذكر الدليل المشار إليه وهو حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا إن الرقى والتمائم والتولة شرك، بقوله وفيه قصة، تعريفا بأن المصنف اختصرها، تعريفا بأن المصنف اختصرها، وهو الذي صرح به صاحب تيسير العزيز الحميد فقال وفيه قصة كأن المصنف اختصرها، انتهى كلامه. ثم ذكر لفظه في رواية أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه رأى في عنقها خيطا فقال ما هذه؟ قلت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقالت لقد كانت عيني تقذف أي تضرب لكأنما تلقى فتطرح، وكنت أقترف إلى فلان يهودي فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده أي يطعن فيها بقوة، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس إلى تمام الحديث. وعزاه الشارح إلى ابن ماجه وابن حبان والحاكم فوق الذي ذكره المصنف من عزوه إلى أحمد وأبي داود، فيكون الحديث المذكور ممن أخرجه من أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما كاف عن غيرهما، فإن من قواعد المحدثين أن الحديث الذي يفقد من الصحيحين يطلب في السنن الأربع، فإذا وجد فيها أو في بعضها عزي إليه على وجه الاختصار. أما في مقام مد القول في بيان مخارج الحديث فإنه يزاد عليه ما يوقف عليه من المخرجين. وذكر المصنف وذكر الشارح صحته بعزوه لابن حبان والحاكم، فالحديث المذكور مما صححه ابن حبان والحاكم، وهو يروى من وجوه لا يخلو شيء منها من ضعف، وذهب جماعة إلى تصحيحه باجتماع طرقه، ونوزع في ذلك والله أعلم. ثم ذكر الشارح أن قوله إن الرقى معناه ما ذكره إمام الدعوة في قوله هي التي تسمى العزائم، وهو الاسم الشائع المعروف في نجد، وهو من كلام العرب الأولى، يطلقون اسم العزائم على الرقى باعتبار ما فيها من العزم والتأكيد في الطلب على الجن والشياطين التي تعرض للخلق بمفارقتهم. ثم قال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكرنا حينئذ أن الحمة ما ذكرناها في الدرس هذا فاتتنا، وذكرنا حينئذ أن الحمة في كلام العرب تطلق على ثلاثة أمور، أن الحمة في كلام العرب تطلق على ثلاثة أمور: أحدها اللسع واللدغ، اللسع واللدغ، وثانيها الإبرة التي تقعان بها، الإبرة التي يقع بها اللدغ أو اللسع، وثالثها السم الذي يندفع في البدن من اللسع أو اللدغ، السم الذي يندفع في البدن من اللسع أو اللدغ. وكل هذه المعاني متلازمة، والمشهور فيها تخفيف ميمها فيقال الحمى، ويصح التشديد فيقال الحمى بتشديد الميم وآخرها تاء مربوطة. ومقصود إمام الدعوة من هذا الذي ذكره الإعلام بأن الحكم على الرقى بأنها شرك عموم دخله التخصيص لوقوع الترخيص فيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما رخص فيه، وهذا هو الذي أراده الشارح بقوله يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. وقوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ثم ذكر عن الخطابي رحمه الله تعالى ما يصدق ذلك من أن الرقى مما دخلها التخصيص في المنع منها، فرخص فيما رخص فيها ومنع فيما منع فيها، ومما منع فيه ما ذكره الشارح بقوله قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، بنحو هذا ذكر الخطابي، انتهى كلامه. فيتلخص من المذكور آنفا أن عموم النهي عن الرقى الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والشرك والتمائم والتولة شرك دخله التخصيص للإذن بالرقى السالمة من الشرك. وأدل شيء على وقوع التخصيص حديث عوف بن مالك عند مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والتأليف بين هذين الحديثين ذكر فيه ابن رجب في تفسير الفاتحة مسلكان، والتأليف بين هذين الحديثين ذكر فيه ابن رجب في تفسير الفاتحة مسلكين، أحدهما أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك في أول الإسلام، أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك في أول الإسلام سدا للذريعة وقلعا للشرك من نفوس الخلق، والآخر أن يكون المراد بالرقى فيه ما اشتمل على الشرك مما تعتاده العرب، أن يكون المراد بالرقى فيه ما اشتمل على الشرك مما تعتاده العرب، فالمنهي عنه حينئذ رقية مخصوصة، فالمنهي عنه حينئذ رقية مخصوصة، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى تكون عهدية، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى تكون عهدية أي موضوعة للرقية المعروفة عند العرب، أي موضوعة للرقية المعروفة عند العرب وهي المشتملة على الشرك. واختار ابن رجب في تفسير الفاتحة أن الثاني أظهر، واختار ابن رجب في تفسير الفاتحة أن الثاني أظهر وهو أحسن المسلكين، فينتفي توهم التعارض بين الحديثين، ويكون وصف ما وصف من الرقى بالشرك هو بالنظر إلى ما كان منها معروفا عند العرب، ويتلخص مما فات أن الرقى باعتبار حكمها نوعان، ويتلخص مما فات أن الرقى باعتبار حكمها نوعان، أحدهما رقى شرعية، أحدهما رقى شرعية وهي الرقى السالمة من الشرك، وهي الرقى السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي الرقى المشتملة على الشرك. ثم أتبع المصنف ما سلف من النقل عن أهل العلم بذكر شيء من المنقول عن أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله، فقال: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام، انتهى كلامه. وسبق ذكره في شرح إبطال التنديد في برنامج التعليم المستمر، وقيل حينئذ بعد ذكره مبينا أن ما كان مجهولا لا يعرف معناه تحرم الرقية به، مبينا أن ما كان مجهولا لا يعرف معناه تحرم الرقية به، فإن عرف معناه وكان سالما من مخالفة الشرع فإن عرف معناه وكان سالما من مخالفة الشرع وهو بلسان أعجمي فإنه يرقى به مع الكراهة، فإنه يرقى به مع الكراهة. وهذا معنى الجواز الذي ذكرناه، فإنه يجوز مع كراهته، فيراد بالجواز الإذن فيه لارتفاع التحريم وتبقى الكراهية ثابتة. فلو رقى به مع معرفة معناه لكن بغير العربية كره، إلا أنه يرخص لمن لا يحسن العربية فترتفع الكراهة، فله أن يرقي ويدعو بلسانه الذي يحسنه ولا يكون مكروها. فالرقية بالكلام الأعجمي لها حالان، فالرقية بالكلام الأعجمي لها حالان، أحدهما أن يكون مجهول المعنى، أن يكون مجهول المعنى فتحرم الرقية به، فتحرم الرقية به. لأنه ربما كان وسيلة للشرك، لأنه ربما كان وسيلة للشرك فيمنع منه احتياطا وسدا للذريعة، فيمنع منه احتياطا وسدا للذريعة. ذكره ابن حجر في فتح الباري. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول فقال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، لأن كل من يقوله لا يدري، لأن كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون محض الكفر. والحال الثانية أن يعرف معناها، أن يعرف معناها ويكون سالما من مخالفة الشرع، ويكون سالما من مخالفة الشرع. فتكره الرقية به إلا لعاجز عن العربية، فتكره الرقية به إلا لعاجز عن العربية. وما ذكره رحمه الله من التحذير من جعل الألفاظ الأعجمية شعارا وأنه ليس من دين الإسلام من عظام المسائل المحتاج إليها، وقد ذكرنا فيه بيانا نافعا تشتد إليه الحاجة في شرح إبطال التنديد، وهو في الدرس الخامس منه الموجود مفرغا في الشبكة العنكبوتية المعروفة بالأنترنت، فمن تطلبه وقف عليه. وحقيق بطالب العلم أن لا يغفل عن النظر فيه لما تضمنه من بيان حكم هذه المسألة التي عظمت بها البلية لانتشار اللسان الأعجمي اليوم بين المسلمين وميل كثير منهم إليه افتخارا وتكبرا. ثم أتبع المصنف النقول السابقة بما ذكره عن السيوطي من إجماع العلماء على جواز الرقى الجامعة ثلاثة شروط، وهذا الإجماع ذكره قبل السيوطي أو الفضل ابن حجر في فتح الباري، فنقل ابن حجر وتبعه السيوطي الإجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط. الإجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط: أولها أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وثالثها أن يعتقد العبد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد العبد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، فهي سبب جار وفى حكمة الله عز وجل، إن شاء أمضاه وأنفذه وإن شاء منعه ورفعه. فالرقية المشتملة على هذه الشروط الثلاثة هي رقية مجمع على جوازها، فإن خلت من بعض هذه الشروط فهي مما تنوزع في جوازه، أيكون جائزا أم لا. والتحقيق أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع، أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة، أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة، وهذا أصل جامع لما يطلب من الشروط فيها، وهذا أصل جامع لما يطلب من الشروط فيها، مما ذكره ابن حجر والسيوطي إجماعا أو مما وقع فيه الخلاف. فمتى كانت الرقية سالمة من مخالفة الشرع كانت جائزة، فمثلا لو رقى بلسان أعجمي فإن الرقية باللسان الأعجمي جائزة. وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها، وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الرقى، يريدون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها. أما ما يتعلق بالراقي والمرقي، وأما ما يتعلق بالراقي والمرقي فالجامع لما يشترط فيهما هو اعتقادهما وقوع النفع بها، اعتقادهما وقوع النفع بها، فمتى وجد فيهما جازت الرقية منهما فعلا وانفعالا، أي من جهة الراقي والمرقي. وبه يعلم أن رقية الكافر للمسلم جائزة متى وجد هذا الشرط، وهو أن يكون الكافر معتقدا حصول النفع بالرقية. وفيه آثار عدة، منها هذه القصة، فإن الذي كان يرقي امرأة ابن مسعود هو رجل يهودي، وروي فيه أثر مشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في يهودية كانت ترقي عائشة، صححه جماعة، لكن الأظهر عدم صحته، وقاعدة الشرع تدل عليه، فإن الرقية من جنس الدعاء، فإن الرقية من جنس الدعاء، ودعاء الكافر ربما استجيب، ودعاء الكافر ربما استجيب بنص القرآن والسنة، فربما رقى كافر مسلما فانتفع برقيته فهي جائزة، لكن فيها من النقص ما فيه من نقص الحال من عدم كمال قوة الاعتقاد في حصول التأثير، وإن وجد أصله عنده من اعتقاده أن الله هو النافع سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح تفسير التمائم نقلا عن إمام الدعوة فقال: شيء يعلق على الأولاد عن العين، وهذا كما تقدم باعتبار المشهور المعروف عن العرب كما سلف ذكره عن المنذر وابن الأثير، وإلا فالجامع للتميمة أنها ما يعلق تتميما لطلب الأمر، فهي عوذة معلقة. ثم نقل عن الخلخال من فقهاء الشافعية نحو ذلك، وأن التمائم ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. ثم ذكر حكمها فقال: وهذا منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته، فيكون حينئذ تعليق تلك التمائم من جنس الشرك، ويكون مدلولا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فذكر أن التمائم من جملة أنواع الشرك وأفراده، وهذا هو الأصل فيها، فهي شرك أصغر، والأصل فيها أنها شرك أصغر لما تقدم ذكره من أحكام التعاليق، وربما تكون شركا أكبر كالتولة، وربما تكون شركا أكبر كالتولة، لأن التولة من جنس السحر، لأن التولة من جنس السحر، وهي كفر مخرج من الملة، ذكره أبو بكر ابن العربي والشارح نفسه في جواب له في الدرر السنية. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن المصنف اختلاف أهل العلم رحمهم الله فيما إذا كان المعلق من القرآن مما نرجع القول فيه وفي تتمة الباب إلى الدرس المستقبل بعد صلاة الفجر لوجود ارتباط مسبق بعد الصلاة، فأستميحكم عذرا بانتهاء البيان إلى هذه الجملة، ونستوفيه بإذن الله تعالى في درس غد الفجر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.